أخ يسأل يقول عرضت بعض المحطات والقنوات امرأة حملت بالتخصيب دون معرفة من صاحب أو أصحاب هذه النطف التي زرعت في رحمها، ولدت في المرة الأولى ستة توأم وفي الثانية ثمان توائم، وسؤالي أليس هذا زنا حتى وإن لم يقع الحدث الفعلي للزنا وهو انتشر في المجتمعات الغربية بكثرة؟ الذين يجوزون التلقيح الاصطناعي هكذا بإطلاق حقيقة على كلام كثير من المآخذ ولسيما في الفوضى الموجودة هذه الأيام، ولعلي ذكرت لكم أن بعض النساء اتصلت ذات يوم فقالت أخذت مني ومن زوجي من أجل التلقيح الاصطناعي ثم مات زوجي وقد فعلت التلقيح في حياته، ثم بقيت عينات محفوظة في بنك النطف فأريد أن أستخدمها بعد وفاته للحمل، فهل هذا يجوز؟ كيف يجوز هذا؟ لو حملت ماذا يقول الناس عنك؟ ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه رجم بالحبل، وكذلك جلدوا لما وجدوا رجلا قد قاء الخمر، يتصور واحد يقيء خمر ولا يشربها، وهذا مذكور في كتب أهل العلم في باب القرائن، فالقرائن معمول بها، فالمرأة التي تحمل ترجم أو تجلد، ليست الشهوة مرادة لذاتها، الشرع نظم الأنساب وحرص كل الحرص على عدم اختلاطها وحرص كل الحرص على إشهارها، فجاءت العقيقة من أجل إشهار النسب، أنت لما تدعو العقيقة الأصحاب والأحباب أو تقدم لهم اللحم إن طهوت أو قدمت هو إشهار نسب، المرأة إن طلقت تعتد، إن مات عنها زوجها تعتد، الأمة إن وطأها رجل ثم أهديت لآخر يحرم عليه أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة، من خالعت زوجها يحرم على الآخر أن ينكحها حتى يستبرئها بحيضة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، نهى النبي عن أن توطأ الحبالة، كل هذا من أجل حفظ الأنساب، واليهود والشياطين اليوم يحرصون كل الحرص على إلغاء النسب والأسرة ونيل الناس الولد من غير أسرة حتى تقع الفوضى الجنسية، ولذا بذلوا أموال طائلة في موضوع ما يسمى بالاستنساخ، إيش بدك الأسرة والتعب الهم وأن يمكن أن تأخذ الولد من غير أسرة ومن غير نكاح شرعي إلى آخره، فالشرع حرص كل الحرص على موضوع الأنساب، فهذا التلقيح الذي يكون من الأجانب ولا يعرف صاحبه هذا متى ظهر على المرأة الحمل منهج الأصحاب عاملوا المرأة التي تحمل أنها زانية ونفذوا فيها حكم الله بغض النظر كيف وقع هذا الحمل وممن وقع هذا الحمل على توفر شروط معينة. ما معنى حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ هذا المقصود بطلان الوضوء؟ الحديث حسن إن شاء الله، الفقهاء جماهيرهم يقولون لا وضوء كاملا لمن لم يذكر اسم الله عليه، الأصل في الكلام أن يكون مستغنيا عن التقدير، وأن لا يحتاج إلى تتمات، ونحتاج إلى مثل هذه الأشياء لما تتعارض النصوص. ولذا قال بعض أهل العلم: من لم يذكر اسم الله على وضوئه فلا وضوء له، أي وضوء ليس بصحيح. وجماهير الفقهاء لما ذكروا هذا قال: وضوء كاملا. الحمد لله. ذكروا أثرا لأبي بكر، وهو عندي من أبي شيبة في مصنف، أن من توضأ إن ذكر الله إن سمى الله كان طهورا لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يسم الله أو ولم يذكر الله كان طهورا لأعضاء وضوئه. فقالوا: إذا صح الوضوء دون ذكر الله. ولكن أثر أبي بكر فيه ضعف، أثر أبي بكر في المصنف من أبي شيبة لم يصح ولم يثبت عنه، لو صح لاستقام الكلام. ويعجبني أن أنبه على أمرين: الأول مذهب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور، قال: لا أوجب ذكر الله على الوضوء، أو لا أبطل وضوء من لم يذكر الله عليه، ولكنني إن لم أذكر الله على وضوئي أعدت. أنا إذا نسيت أن أذكر الله على وضوئي أعدت وضوئي، ولكني لا أوجب ذلك على غيري. والأمر الآخر تنبيه حقيقة دقيق لم أره في كتاب، وسمعته من شيخنا الإمام الألباني رحمه الله، يقول النبي قال لا وضوء، صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: فمن لم يقل بسم الله في أول الوضوء وقال في آخره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، قال هذا ذكر الله على وضوء. فالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فمن قال دعاء الوضوء على إثره فقد ذكر اسم الله عليه. فالحديث ينفي وضوء من أغفل الذكر بالكلية، سواء كان تسمية أو كان ذكرا بعده وعلى إثره. وهذا لله الحمد تخريج لطيف وطيب في حق من نسي التسمية، أن يتذكر فيذكر بأن يتشاهد ويذكر الدعاء المأثور بعده، والله تعالى أعلم. أحد الإخوة من ألمانيا يقول: أنا إمام في أحد المساجد، وعندما أكون في مجلس من مجالس المسلمين هناك كحفل زفاف أو ما شابه نختم المجلس بالدعاء والناس يؤمنون، ما حكم ذلك؟ افعل واترك، افعل واترك ولا حرج. لو أي ناس مجتمعين ثم بدأ لأحدهم أن يدعو لم يجتمعوا للدعاء، وإنما بدأ لهم أن يختموا بهذه العبادة، فمطلق الدعاء جائز. التواطؤ على دعاء معين في وقت معين بطريقة معينة أو المواظبة على هذه الأشياء هذا هو الممنوع، أما مطلق الدعاء جائز. فلو أنك فعلت تارة وتركت تارة دون تكلف وتعنت فلا حرج إن شاء الله. أخ يقول: هل يجوز الاقتراض من رجل يتعامل مع بنوك ربوية؟ بلا شك جائز. هل يجوز الاقتراض من رجل ماله ربا يتعامل بربا؟ جائز. ألم يرهن النبي درعه بقرض عند يهودي؟ فرجل قريب لك مثلا تاجر يتعامل بربا، المال ماله، والطريقة التي اتفقت معه عليها قرض شرعي، تأخذ 100 وترجع 100، تأخذ 1000 وترجع 1000، فالحرمة عليه في الربا. وأما أن تقترض منه وأن تدفع له بمقدار ما اقترض فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أخ من الشارقة يقول: كيف تكون التوبة من الغيبة ولا كفارة؟ الواجب من اغتاب آخر أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يترك هذه الغيبة. وقد تقع الغيبة كما يقول الإمام النووي رحمه الله في حق بعض العباد بصورة خفية. معنى الغيبة في مقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر ذكرك أخاك بما يكره، فإن ذكرته في صيغة فيها تنقص وفي سياق وسباق فيه الذكر سوء له بألفاظ شرعية أو فيها دعاء، لكن السياق والسباق والطريقة التي تذكر فيها التنقص ويكره أخوك ذلك، هذه الغيبة. فلان الله يصلح، فيفهم منه أنه إيش؟ أنك تتنقصه، هذه غيبة. الله يصلح، لكن غيبة. السياق والسباق والطريقة التي ذكرت فيها جاءت فيها غيبة. قد تكون الغيبة بالفعل، أشارت عائشة إلى أنها قصيرة عن صفية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد قلت قولا، وهي أشارت إشارة، لو مزج بماء البحر لو مزجت بماء لمزجته. فتكون الغيبة بالإشارة، وتكون الغيبة بالكلمة، وقد تكون أحيانا في شيء ظاهره الدعاء لكن سياقه وسباقه يفهم منه الحط والتنقص الناس. ورد عن غير واحد من التابعين، وأسند ذلك عنهم أبو الشيخ، في كتابه التوبيخ: كفارة الغيبة أن تستغفر لأخيك، كفارة الغيبة أن تستغفر لأخيك. فمن اغتبته بزلة أو زيغ من الشيطان فتستغفر الله ثم تستغفر لأخيك، تدعو لأخيك. وإن استسمحته وعلمت أنه يعني لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر لا حرج، لكن استغفارك ودعاؤك له إن شاء الله تعالى هو من الكفارة. نأتي إلى أسئلة إخواننا الحضور. خير القرون قرني، هل هذا اللفظ صحيح أم ضعيف؟ هذا الحديث، هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لفظ خير القرون قرني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على اشتهاره بين الناس، بل سمعت كثيرا من يعزوه للبخاري ومسلم، والحديث لم يثبت بلفظة خير القرون قرني، خير الناس قرني. نحن نبحث عن المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني هذا لم يثبت بهذا اللفظ. إذا قام الإمام من الرابعة إلى الخامسة فهل يتابع الإمام؟ تسبح به، فإن أبى إلا القيام فإنك تتبعه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد خامسة وزاد الصحابة معه. أرأيت لو أن الإمام نسي الفاتحة ثم قام للخامسة ثم سبح به الناس، فما الواجب عليه؟ أن يبقى واقفا، ولذا الإمام تسبح به، فإن أبى إلا القيام فإنك تقوم معه وتتبعه، والله تعالى. ما معنى حديث الشؤم في ثلاث: المرأة والدابة والبيت؟ أرجو أن توضح ذلك. قيل لعائشة أن أبو هريرة يقول الشؤم في ثلاث، قالت: لا والله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء فالشؤم في ثلاث. قال: فدخل أبو هريرة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الشؤم في ثلاث. ولم يسمع ما سبق. إن كان الشؤم في شيء فهو في الشيء القريب منك، الشيء الذي لا ينفك عنك، الدار والدابة الركوبة والزوجة. فهذا مراد الحديث، هذا الحديث، الحديث يعرف بمن سمعه تاما. ما هي أقصى مدة للحيض؟ كذلك النفاس. ثبت عند أبي داود من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت النفساء 40 يوما، واستدل الشافعية بأحاديث ضعيفة فيها أن النفاس أكثره 80 يوما أو 60 يوما، وبعضهم قال 70 يوما، وهذه كلها لم تثبت. والحائض منهم من قالهم الشافعية أكثره 15 يوما، واستدلوا بحديث تمكث شطر دهرها لا تصلي، وقالوا شطر دهرها أقصى حد 15 يوم. وهذا الحديث لا أصل له، حديث تمكث شطرها لا تصلي لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أنه لا حد لأكثر الحيض، والوارد في أكثر الحيض وأقله آثار ومقطوعات متضاربة لم يتفق فيها التابعون على شيء. فالراجح أن المرأة تنظر في الدم، فهذا الدم له علامات وتصطحبه حالات وآلات، فمن خلاله تعرف المرأة حالها. فقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر النفاس ولم يوقت لأقله، فإن لم ترى المرأة دما بعد ولادتها فهي طاهر، مجرد أن تضع خلاص تطهر. وأما الحيض فلا يوجد في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم توقيت لا لأقله ولا لأكثره. امرأة تعمل معلمة وأرادت أن تترك العمل، ولكنها تريد أن تكمل اشتراكها في الضمان الاجتماعي على شكل فردي اختيار حتى تصل للسن الذي يمكنها من التقاعد المبكر، حتى لا تخسر ما مضى من السنين التي اشتركت فيها سابقا، فلا هذا يجوز. جلست من قريب مع بعض المسؤولين في مؤسسة الضمان الاجتماعي وسمعت منه بيانا مفصلا لما يجري، وتبرهن عندي أن الضمان الاجتماعي فيه جملة من المخالفات. المخالفة الأولى الربا، ذلك أن المشترك إن دفع قبل منتصف الشهر يدفع مبلغا، فإن أخر الدفع إلى النصف الثاني من الشهر فإنه يزاد عليه بحجة الغرامة المالية، وهذه إن سميت غرامة مالية فهي في حقيقة أمرها ربا. لا يجوز أن أقول لمن عليه دين ولمن عليه استحقاق مالي إنك إن أديت خلال 10 أيام تؤدي كذا، وإن أديت بعد 10 أيام أو بعد 15 يوم تؤدي كذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الأموال تستثمر بطرق الغالب عليها أنها مشبوهة أو محرمة. المخالفة الثالثة أن طريقة وقواعد توزيع هذه الأموال لموضوع الأولاد والذكور لهم شيء والإناث لهم شيء والطلاق والزواج كله يحوم فيما تعلمناه في دروس الفجر فيما مضى فيما يسمى بالغرر. احتمالات كثيرة جدا تدخل في احتمالات كثيرة. بنت إن تزوجت تعطى مبلغا، فإن طلقت فرجعت إلى أبيها، إن تزوجت قطع عنها المبلغ، إن طلقت فرجعت تأخذ المبلغ، وهكذا. فقد يشترك اثنان ويدعان معا ويدفعان بمقدار واحد، لكن على حسب حال الأولاد وأعمار الأولاد وزواج البنات فيختلف العطاء من شخص لآخر على مقدار كبير جدا. فالذي يعطى وفق الغرر والغرر كما ذكرناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر ما كان مجهول العاقبة. فيا أختي بارك الله فيك، إن كنت بالخيار فلا تفعلي، إن كنت مخيرة فلا تفعلي. إذا ورث شخص ربح مال كان في البنك الإسلامي ما حكم هذا المال؟ تمنيت وما زلت أتمنى على البنك الإسلامي ونقلت صوتي، وأتمنى من كل الإخوة الذين لهم صلة بهذا البنك أن ينقلوا هذا الصوت للبنك الإسلامي. أتمنى عليه أمرين، وقد أدرك هذا الجيل الناشئ الآن في البنك الإسلامي، ولا سيما الجيل الذي تعلم وفهم وأخبرني بهذا غير واحد منهم. أتمنى على البنك الإسلامي أمرين. الأمر الأول أن يوسع استثمار الأموال في موضوع المضاربة، من عندهم قدرات من الشباب للعمل أن يمدوا بأموال، والبنك الإسلامي فقط منظم عنده أموال الناس، وفي المجتمع عدد كبير من الناس بإمكانهم العمل، فلو أنهم نظموا مقابل مال، مقابل مال يأخذون الربح، ما في حرج في هذا، فينظمون فيوسعون دائرة الاستثمار بالمضاربة، ما تبقى الاستثمارات عندهم بالمرابحة. يقولون، يقول مسؤولون فيما سمعت، أن نسبة استثمار الأموال في البنك الإسلامي في المرابحة تزيد عن 95%، تزيد عن نسبة 95%. فيا ليت الأمر تزداد فيه موضوع المضاربة، يعني يتحولون من الاستثمار بطريق المرابحة إلى طريق المضاربة بطرق هم يعلمونها، حتى تقع ضمانات. لكن بلا شك المضاربة فيه خير وبركة للمال. والأمنية الثانية التي أحب للبنك الإسلامي أن يفعلها، أن يلجأ إليه الناس لا لأن المال عنده، وإنما لأنه ملك بعض الأشياء، يقيم شركات. ما الذي يمنع البنك الإسلامي أن يقيم شركات؟ الناس كلهم يأتون إليه يريدون حديد وإسمنت، حديد وإسمنت، شو ما الذي يمنع أن يكون له مثلا مصنع حديد؟ ما الذي يمنع؟ لكن هو لا يريد أن يغامر، البنك لا يريد أن يغامر. وجود مصنع في نوع مغامرة، في نوع نفقات. فلما يأتي الإنسان للبنك الإسلامي ويلجأ إليه لأن عنده مالا، الفقيه ينظر إلى المقصد، إلى مقاصد وحقائق الأشياء، ولا ينظر إلى صور الأشياء. فأنت لما تذهب للبنك أن تسأل عن السلعة، وأن تعرف صاحب السلعة، وأن تساوم السلعة، وتلجأ للبنك أن عنده مالا فقط، ليس لأنه ملك هذه الأشياء. فما الذي يمنع؟ أنا أستغرب استغرابا شديدا، ما الذي يمنع البنك الإسلامي أن يملك هذه، أن تكون له مصنع حديد مثلا، وزبائنه أصلا المصنع لعله ما يغطي حاجات زبائنه في جميع فروعه، وهو يعمل هذا. هو لو فعل هذا، أقصد لو فعل هذا، المغامرة قليلة في حقه، ويكون قد خرج عن مخالفة بيع ما لا يملك. فالبنك الإسلامي للأسف يبيع ما لا يملك، والذي يلجأ إليه يلجأ إليه لأن عنده مالا. فالورع أن تأخذ رأس مالك من ورثة أبيك، وأن تتصدق بالباقي. شيك يستحق الصرف بعد 3 شهور وقيمته 1000 دينار، فإن أعطيته للرجل وصرفه لي مباشرة، ولكن أعطاني 950 بدل 1000 على أن يصرفه هو بعد 3 شهور، فهل هذا ربا؟ إن لم يكن هذا هو الربا فلا يوجد في الدنيا ربا، إن لم يكن هذا هو الربا فلا يوجد في الدنيا ربا. يعني أعطيك الآن 1000، أعطيك الآن 950 وتعطيني إياها بعد 3 أشهر 1000 دينار، هذا هو الربا. فإن لم يكن هذا هو الربا فلا يوجد شيء، اسمه ربا، الربا الزيادة، الربا الزيادة. فإن أخذت هذا الشيء قرضا فينبغي أن تأخذه وأن تدفعه كما أخذته، فهذه الزيادة 50 دينار مقابل 3 أشهر هي الربا. فهمت منك يا شيخ أن للعصر سنة بعدية ركعتان، ومتى يبدأ وقت النهي عن التنفل بعد العصر وكذلك قبل الظهر؟ أما ركعتا التي بعد العصر فقد ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليهما، وقد داوم عليهما جمع من الأصحاب والتابعين، وبلغ عددهم فيما وقفت عليه 11 واحدا منهم، والأثر الواحد عنهم يكفي، فهم عائشة لهذا العمل يكفي. وأما النهي عن الصلاة بعد العصر فمقيد النهي بما لم تصفر الشمس وما لم تجب الشمس، ما لم تغرب الشمس. فإذا كانت الشمس ظاهرة فلا يوجد كراهية في الصلاة بعد العصر. جاءت أحاديث شهيرة كثيرة أن النهي عن الصلاة بعد العصر مقيد بسرار الشمس وتغير الشمس. وقد ألف بعض إخواننا رسالة طيبة قرأتها وقدمت لها، اسمها إعلام أهل العصر بسنية الركعتين بعد العصر، أورد فيها جميع الأحاديث وجميع الأثار، وبين فيها بما لا يعني بما تطمئن إليه نفس السني الذي يبحث عن الدليل، تطمئن إليه نفس طالب العلم الذي يعرف قواعد الإثبات والاستدلال على سنية هاتين الركعتين. ما هو الضابط في السفر؟ هل العرف أم المسافة؟ وما حكم لباس الباكستاني؟ يحرم على الرجل أن يلبس لباس شهرة، ولباس الشهرة أن يكون لباس يدلل على عبادة أو أن يشهر صنفا من الناس وأن يميزهم عن غيره. أهل الباكستان وأفغانستان يلبسون هذا اللباس، فالذين ذهبوا إلى هناك حتى يظهروا فتوتهم وجهادهم فيتميزون عن سائر الناس بهذا اللباس، ويعتقدون أنهم مجاهدون فيلبسونه إشارة على جهادهم، فأصبح من هذه الحيثية وبهذه الطريقة لباس شهرة، أصبح لباس شهرة. من لبس لباس الأفغاني وامتاز عن غيره وظن أنه يلبسه ليظهر شعار الجهاد وأنه مجاهد وأن غيره قاعد وأنه فتح السند والهند وأن غيره نائم لا يجاهد، فهذا ظالم لنفسه، ظالم لإخوانه، لابس لباس شهرة، لا أشك في ذلك. وأنا لا أدور الأحكام مع الألفاظ، أدور الأحكام مع حقائق الأشياء، وأعلم الذين يلبسون هذا اللباس أنهم يريدون من ورائه ترويج أشياء معينة وإظهار أشياء معينة، فهم لا يريدون اللبس مثلا والله أنا أريد يعني الراحة في لبسي وأريد أن أتنقل وأن أعمل بسهولة إلى آخره، هم يريدون أشياء معينة. فمن لبس هذا اللباس على هذا النحو واتخذه شعارا لشعيرة الجهاد ظانا أنه مجاهد وأن غيره قاعد، فهذه يعني هذا اللباس علامة على أشهر نفسه بعبادة خاصة، ويحرم على المسلم أن يجعل لعبادة شارة يشتهر بها دون غيره من الناس. أما الضابط في السفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والشرع سكت عن السفر وعن حده وعن ضوابطه، والقاعدة عند أهل العلم وقد ذكرها شيخ الإسلام في غير موطن من كتبه، يقول كل شيء علق الشرع عليه حكم، علق الشرع عليه حكما ولم يضبطه بضابط فأمره إلى العرف. إذا الشرع علق الحكم على شيء ولم يضبطه الشرع بضابط بحد، لم يحدد حدا لهذا الشيء فحينئذ أمره إلى العرف. فقهاء يختلفون في السفر بالفراسخ، منهم من يقول 16 فرسخا، ومنهم من يقول 24 فرسخ، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص، ومنها هنا من قال السفر 81 كيلو قالوا 16 فرسخ، لكن ما ورد هذا في الأحاديث، ورد على لسان التابعين فمن بعدهم، والتابعون اختلفوا فيما بينهم، وكأني بهم أرادوا أن يظهروا السفر تقديرا لا تحديدا الذي كان في إعرافه، فتلقاه من بعدهم بحد بأمر حدي، يعني 81 كيلو. طب لو كان 80 كيلو مثلا يكون سفر ولا مش سفر؟ يعني إذا هالكيلو هذا مشيته صار سفرا، وإذا لم أمشي ما كان سفرا. فكأني بالتقديرات التي ذكرها التابعون فمن بعدهم ذكروها من باب التوضيح والتقريب للتحديد. فكل شيء تعرف عليه الناس أنه سفر فتلحقه رخصة السفر من القصر والفطر والجمع إن احتاج المسافر له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله. إياك السلام عليكم. إياك الله. حياك الله
شيخنا. جاني شيك من أمريكا 5000 دولار، هذا شيك مصدق من البنك في أمريكا، عرضته على البنوك لصرفه، فطلبوا مبلغ معين لصرف هذا الشيك من عمان.
مقابل ماذا المبلغ؟ مقابل ماذا المبلغ؟ يرحم الدكتور، حياك الله، كيف الحال؟ طيب.
مقابل الصرف، مقابل أنه صرفه.
يعني تكييف المبلغ الذي يدفع.
قالوا نأخذ هذا الشيك وننتظر 7 أيام وننتظر لك قيمته ونخصم.
يعني مثلا نريد أن نراسل البنك ونبعث فاكسات والفاكسات.
إيه هو
إذا مقابل هذا ما في حال.
قالوا عمولة. أحد الصيارفين قال أنا بشتري منك هذا الشيك بحساب 69 قرش دولار، وإذا عاد هذا الشيك تدفع لي قيمة الشيك كاملة زائد 100 دولار لغرامة العودة.
أنا أذكر لك مثلا، جزاك الله خير، أنا احتجت إلى قرض.
نعم.
فأخذت منك 20 دينار، ركبت سيارة وجيت لبيتك بدينارين ورجعت بدينارين، أخذت منك 20 دينار وأنا أصرفت 4 دنانير على قيمة السيارة رايح جاي، هل في صلة عقد ركوب السيارة وعقد صرف الشيك؟
لا ما في.
هذا أجنبي عن هذا.
نعم.
وبالتالي ما في حرج إن أنا أخذت 16 ودفعت 20، بس الأربعة ما كانت جراء مقابل الوقت. فينظر الآن في هذا الفرق بين الشيك، قيمة الشيك الحقيقية والشيك المعروضة الآن في البيع، إذا كانت مقابل الزمن مش غير مشروع. إذا إخواننا الذين يسألون عن قرض البنك الإسلامي الذي يعطي مثلا 500 دينار وترجع 500 دينار، لكن قالوا هنالك أشياء تسمى معاملة رسمية ولها طوابع وما شابه وكذا، وهي إذا كانت في الحقيقة موجود، في الحقيقة موجودة هذه الطوابع والمعاملة أشبه ما أصبحت بأجرة التاكسي، يعني هذا صار في عقد وصار عقد. فأنا لا أرى حرجا إذا كان والله يأخذون مبلغا مقابل المتابعة والفاكسات ومقابل لآخره.
أنا بحكي شيخ رأسا على مبدأ أنه شراء المال بالمال.
يعني أيوة أيوة. أنا أريد أن أصل إلى حقيقة المعاملة.
نعم.
إلى حقيقة المعاملة أنه والله مال بمال بزيادة من أجل الزمن فصارت ربا، قل الأمر أو كثر. أما إذا حقيقة المعاملة أنه فعلا في مبلغ مصروف، فأنا أقول لك يا أخي أنا بحصل لك، أنت أعطيني 100 دينار لك 1000 دينار على فلان، قلت لي أنا هذا صك.
شيخ أنا بحكي عن شيك مصدق، شيك مصدق.
أنا أريد
ثابت التحصيل بالنسبة له.
لا أرى حرجا إذا كان العقد أجنبيا عن هذا، وكان المال المصروف مالا يعني صرفا حقيقيا. أما إذا كان فرق العملة بسبب الزمن فهذا هو الربا، والله تعالى أعلم. قل المبلغ.
شيخ بارك الله فيك، ورد في تفسير ابن كثير أن اسم الفيل اللي أجعل الكعبة أبرهة مع أبرهة اسمه محمود، ورد اسمه محمود،
يذكرون أنه اسم محمود. كلام يعني قيل قال
ما يعني
قيل قال.
طب وكذلك هذا يعني هل في الصحابة أو في التابعين من اسمه محمود تذكر؟
لا أذكر في الصحابة لا أذكر إلا محمود بن لبيد
صحابي
قيل صحابي قيل تابعي لكنه الصحيح أنه صحابي.
جزاك الله
خير شيخ. يا مرحبا
شيخ. لو سمحت في شركة الاتصالات المصرية الأردنية طلعوا بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله علم السعودية، هذا من الدولة بين الناس يشتريها الجاهل والعالم ويتصل ويرميها على الأرض.
لا يجوز رمي أوراق في هذه والله حرام رمي
الأوراق. هذه منتشرة بالشوارع يا شيخ،
ينبغي التنبيه عليها. لو كتبت سؤال نبهنا إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة للبنوك الإسلامية، هي من القوانين البنوك الدولية أنها مرخص لها كبنك فقط، ليس مرخص لها كشركة، يعني أنها تتعامل بالتجارة، لذلك هم ما بيقومون أي شركات نهائي.
اسمح لي،
هاي أنا جلست مع واحد منهم كل مرخص لها كبنك.
ليس الأمر كذلك، أنا وأنت لو عملنا شركة إيش المشكلة؟ وسجلنا الأملاك في الشركة الاعتبارية لا بأشخاصنا، بمعنى لو أنا وأنت ابتعدنا عن الشركة تبقى الأملاك للشركة.
نعم،
يعني هم كبنك نعم مرخص لهم هذا.
نعم،
لكن أنا يمكن أجعل تحت جناحي كشخصية اعتبارية اسمي بنك.
نعم،
شركات معينة، شركات اعتبارية معينة، وأنا أشترط على كل واحد يأتيني يريد حديد أقول أنا أبيعك مما أملك.
هذا بيكلم.
أي نعم، فهذا أخونا المحامي يعرف هذا.
أصبح
هذا القوانين ما يمنع هذا.
أصبح موجود الآن في البنوك. الآن بنك الإسكان عنده شركة استثمارية، وبنك العربي
عنده شركات
استثمارية.
بنك فيصل السوداني اللي هو في السودان على فقر السودان يملكون، تابعون يملكون. بنك التمويل الكويتي يملك.
الراجح
يملك. طب واحد مثلا ايش يمنع البنوك هذه تكون عندها معرض سيارات، معرض مفتوح للبشر، تعالوا بدي سياره يفضل. اغلب عملائي بدهم ياسمنت يا حديده سياره، طب انا بعمل لي معرض سياره
زوجات
واملك السياره، ومن جاني يشتري سياره اقول له اشتري من معرض، ايش يمنع هذا؟
مغامره.
ما يمنع، في مغامره. في مغامره، لا يريدوا المغامره، هم لا يريدوا المغامره، هذه مشكله. المضاربه فيها مغامره، ما يريدونها. لكن لو مرابحة ابحث عن السلعة تعال بزيدك 7% خلص. أنا مش سائل لا. إذا بخبرنا بعض إخواننا تجار الحديد إنه بعض الناس يعرضون عليهم، يأتوا بعض الناس يعرضون على تجار الحديد فيقولون نريد يجي البنك نحمل السلعة أمام المندوب ولما يدير ظهره نرجع السلعة ونأخذ الشيك وبنعطيه 50 دينار. يعني هم ما اشتروا أمام المندوب، لكن في حقيقة الأمر تمثيلية، وهذا حاصل وموجود، وهذا أمر لا يشفقي في حرمته. فهم الواجب عليهم أن يغلقوا هذه المسالك، وتغليق هذه المسالك ليس بإرسال مندوب. إرسال مندوب التمثيلية تظهر أمامه وبدير ظهره بمشي ويركب سيارته بمشي، السيارة ترجع تنزل كل شيء، هذا حرام شرعا.
السلام عليكم.
يا مرحبا
شيخنا. حصل معي أنا هذا وأمامي هذا
حصل أمامي
أبدا شخصي.
أنا سألني غير واحد من إخوان تجار الحديد بهذا السؤال، للأسف.
شخصنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود يتسرولون ولا يعتذرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسرولوا واعتذروا، أحمد أظن. هل يدخل هذا في باب لباس أفغاني قد أو البنطال محرم أو مكروه شيخنا في هذا النهي على تسرول واعتزل؟
نعم، على أي حال هو ما يخفى عليكم اللباس واجب الستر، والستر بمواصفات والبنطال والسروال يعني لا يكون تمام الستر فيه. قال في البخاري تعليقا أسماء بنت أبي بكر قالت لا يلبس الإنسان ما المرأة لا تلبس ما يصف وما لا يشف، والبنطال يصف العورة، هو لا يشف لكنه يصف يعني يحجم. الله تعالى
الأمر هل هو للإجابة شيخنا أم للاستحباب اللي هو تسرول
ظهر الاستحباب جمع ظهر الاستحباب والله.
طيب شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود بالصبر، لأن لما سأل المستر ماذا يفعل اليهود بشيء بهم، الآن الأمر بالصبر شيخنا إجابة أم
الظهر الإرشاد.
إرشاد. طيب
يقول الإرشاد
لماذا شيخنا؟
النبي قال صلوا في النعال خالف اليهود والنصارى.
طيب التفريق بينه وبين اللحية شيخنا مثلا،
بينه وبين
اللحية لما قال
اللحية لأنها خصال فطرة،
هذا اللي
نعم خصال فطرة والله أعلم.
شيخنا جزاك الله خير. شوف إذا قام اليوم إلى خميسة
نعم
المسبوق مسبوق ركعة مسبوق ركعة مثلا يسلم الإمام ولا يأتي بركعة خمسة أيضا هو ليه؟
عجبني نمط كتاب لعالم حنبلي متأخر مشهور بابن النقور، له كتاب جميل اسمه الفواكه العديدة في المسائل المفيدة. بعد أن يعرض المسائل يقول ومن المشكل، ويذكر مشكلات الباب، فذكر هذه المسألة من المشكل، قرأته في بداية الطلب، يذكر ذكر هذه المسألة من المشكل، قال ومن مشكلات موضوع سجود السهو المسبوق إن أدرك الخامسة، الإمام قام الخامسة فيكون قد صلى أربعا. وتأملت المسألة كثيرا، وخطر في بالي في خلوة هكذا هجم علي وأنا ما أريد المسألة، خطر في بالي شيء، فإن وفقت إليه فالحمد لله، وإن لم أوفق إليه فأستغفر الله وأرجو الله أن يعلمني وأن يبصرني. الذي يقع في قلبي بعد تأمل أن المسبوق إن كان لا يعلم، إن كان المسبوق لا يعلم أنه قد قام للخامسة فقد أدى الذي عليه. أنا كان أكون أتيت للثانية وأنا ما أدري، والإمام صلى أربع ركعات وسجد، كيف أجي الخامسة؟ ما أنا ما أعرف، أنا لا أعرف الغيب ولا أعرف الوحي، أنا صليت أربعة ما أدري. هذه واحدة. الثانية يقع في قلبي أيضا ضابط آخر وهو مهم، إن كنت قد أدركت الصلاة التي قد أخطأ فيها الإمام، فأفرق بين من أدرك الخطأ الذي مع الإمام والذي لم يدرك الخطأ مع الإمام. الإمام قد يقع في خطأ من حالات السهو كثيرة، هذا الضابط مهم لأنه حالات السهو يعسر ضبطها. قد يقع مثلا الإمام يصلي الركعة الثانية والمسبوق أدركها، والمسبوق أدرك الركعة الثانية، والمسبوق والإمام بدأ بغير الفاتحة، بدأ بما تيسر من القرآن وما نبه، وأتم الركعة وركع وسجد وقام إلى آخره. فهذه لا يدرك، لا يحسبها المأموم، هذه المأموم لا يحسبها ولا المسبوق يحسبها، ولا المسبوق يحسبها. فإن كان قد فاتته، كان فعل هذا الإمام في الثانية ثم أتى بها فيما بعد، فإن أتى فيحسب الذي أتى بها ولا يحسبها هو. فأنا أرى بالخلاصة حتى تتداخل، لا تتداخل الأمور، أرى هنالك ضابطان مهمان، ضابط ينفع في بعض المسائل دون بعض إن أدرك أو لم يدرك، وضابط إن كان يعلم أو لا يعلم. الله تعالى أعلم، والله تعالى.
جزاك الله خير وبارك فيك. يا مرحبا. الله يحفظك.